بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا كليب حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا هو الباب الثاني من كتاب العلم صحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وقد افتتح هذا الكتاب بقوله: باب فضل العلم. فالمتصور بعدما سمعت الأحاديث والآيات في فضل العلم أن تكون انفعلت لذلك، ورغبت أن تكون إما متعلما على سبيل النجاة أو أن تكون عالما، ولكل قسم من هذين القسمين عدة. فالمتعلم على سبيل النجاة يسمع ويعمل، أما المتعلم ليعلم فإنه يسمع ليعمل ثم ليعلم. فبعد أن علمت فضل العلم والعلماء وأن العلم يتبارى الناس في الانتساب إليه وإن لم يكونوا من أهله، لأنه شرف، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فبعدما علمت فضل العلم والعلماء ومنزلة العلم والعلماء، المتصور أن أنت ستقبل. فحينئذ عقد الإمام البخاري رحمه الله الباب الثاني على اعتبار أنك تريد أن تنضم إلى كتيبة العلماء، فقال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني ذكر البخاري رحمه الله طرفا من أدب طالب العلم. إذن الباب الذي ينبغي عليك أن تضع فيه أول خطوة هو باب الأدب، لعلم بلا أدب وبال على صاحبه. لا تدخل العلم إلا من باب الأدب،
فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس، جاء أعرابي فقطع عليه حديثه، فهل هذا أدب؟ يعني هل يجوز لك أن تقطع على الشيخ كلامه لتسأل أم تنتظر؟ ده سؤال. إمام البخاري جل وإنما يعني ذكر هذا كنموذج ليقول إن أول شيء ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يتعلم الأدب. طيب، فإذا كان السائل جافيا مثل هذا الأعرابي، فهل لك أن تعرض عنه أن تقبل؟ فدلنا بذلك على أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بآداب، كما أن الشيخ ينبغي أن يتحلى بآداب. وقيل إن إنه لا يصلح للقيادة من لم يتعلم الجندي. الجندي يسمع ويطيع، فإذا صار قائدا كان قائدا ناجحا. لذلك نقول لطلاب العلم إذا لم تتعلم الأدب في مطلع طلبك للعلم لا يمكن تورثه، وأول مجني عليه أنت، لأن هذه المسألة سلف دين، سلف الأدب، هذه سلف دين. فلذلك سنقف ليس على سبيل الجمع الكامل والحصر، إنما سنقف على نسخ مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب، وما ينبغي أن يتحلى به الشيخ أيضا من الآداب. ذكر الخطيب البغدادي عن بعض العلماء أنه قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. وهذا معناه أن الأدب هو وقود العلم، وده معناه أن العلم لا يصل إلا بأدب. هل خلاص الكلام؟ العلم لا يصل إلا بحشمة. يعني مثلا كان في طالب من طلاب العلم وكان طالبا نابها، لكن كل يوم جمعة في الصباح يجمع الطلبة ويلعبوا كورة. طب تلعبوا كورة ليه؟ لازم نقوي عضلاتنا ولنا نية صالحة في الموضوع. طيب خلاص بيلعبوا كورة وساعة، انت عارف هما بيلعبوا كورة بينسوا الالتزام وينسوا كل حاجة، بيلعب كورة خلقه يضيق. المهم هو صاحبنا بقى طالب العلم ده راوغ واحد واثنين وثلاثة وسدد الايه الكورة على المرمى ورجع يقول جول جول. قال والله يا شيخ انت كذاب. يقول والله يا شيخ انت كذاب. ماشي جول. طيب لما يقول والله يا شيخ انت كذاب ويقعد على الكرسي بقى عشان يلاقي يعظه ولا يعلمه؟ يعني هذا العلم لا يصل ابدا. العلم لا يصل الا بحشمه. حشمه دي اللي هي الوقار، رصيد الانسان عند الناس. ولا يصل المرء الى هذه الحشمه الا بعد ان تثبت قدمه في الخدمه. لا يمكن الناس يسودوك ولا يضعونك في الأفئدة إلا إذا ثبت أنك خدوم وأنك أنت إنسان أصيل، وهذا لا يعرف إلا بسنين من الخدمة. إذا الإنسان لابد أن يراعي، الإنسان المتعلم الذي يريد أن يعلم له عدة لابد أن يعتني بها، وهي الحشمة، هي الركوبة التي يركبها في سبيل توصيل العلم. تجد أحيانا بعض الناس العوام العمدة وناس مثلا كبار في بلاد الأرياف برغم أنه لا متعلم وليس عنده علم شرعي، إلا أنه إذا جلس الكل يصدر عن رأيه، كل يحترم. ليه؟ إنسان عنده حشمة. فالحشمة هي الهيبة، هيبة العالم. ولذلك ينبغي على العالم أن لا يكثر من الاختلاط بالعوام، لازم يكون فيه شيء من الحاجز، يأكل كبر عياذا بالله، شيء من الحاجز، يعني لا يتبصر مع العوام. وانا لا انسى ابدا، ان فيه لا انسى، كان في احد الدعاء المشهورين، وكان في رجل معين يتمنى، وهذا الرجل كنت على علاقه به، كان يتمنى ان يمس يد هذا العالم بيده وبعدين مرت الايام وكان الرجل عنده يعني بقالات وحاجات زي كده. فالمهم توسل عن طريق احد الناس انه يصل الى هذا العالم في بيع العالم في بيته، واخذ بقى ايه بضاعة بقى سمنة وسكر ورز ومحرك وخبلت وراح هذا. فلما رأى العال هذا قال ما هذا؟ قال النبي أبدا يهدي اكسرش خطري. خلاص خلاص اكسرش خطري، جاب كرتونة واثنين وثلاثة واربعة، خلاص اول ما نشوفه نسلم عليه ويمكن نستسلم له والكلام ده. خلاص بدأت مسألة مرة في مرة في مرة حتى صار هذا الرجل نديم هذا العالم في مجالسه. وهذا العالم كان رجل خفيف الظل صاحب نكتة، ومجالسه لا تمل منها أبدا، اللطيف المعصر. فبدأ هذا الرجل يرى شيئا آخر ما كان يتخيله. يعني بعض الناس لما سأل بعض علمائنا الكبار شيخ الألباني حفظه الله، قال له أنت تضحك تتبسم كده في بيتك برضو تضحك وأولادك كده ممكن يعني يتكلموا معاك ليه؟ ما رأى الشيخ إلا على الكرسي وعمال يقرر بقى المسائل ورد على المبتدعة، رآه مقاتلا، رآه مقاتلا، ما رآه والد ولا رآه يعني إنسان يعني أخ في الله، ما رآه ذلك. ولذلك سأل سؤاله كان سؤال عجيب، تضحك يعني وتتبسم كده وتتلطف والكلام ده. في بعض الناس تتخيل ان العالم اللي هو طول عمره يقاتل ليس عنده وقت ان يتبسط. يعني قد بعض الجلوس يتصور ان الشيخ الاسلامي ابن تيميه مثلا رحمه الله الرجل ده الذي عقد لواء الحرب على كل المبتدع وغزاهم في عقر دارهم وما خرج ابدا مهزوما من غزوه، مظفر على طول رحمه الله عليه. قد تتخيل ان هذا الرجل ليس عنده وقت للضحك او وقت مثلا للمزاح او وقت انه هي مثلا يجلس مع اصحابه يتفكه. ليه؟ للصرامه التي عهدتها من كتابات وللمناظرات التي كان يعقدها للتناظر مع المبتدع وغيره. فالقصد ان بعض الناس بتتخيل ان انت حياتك مختلفه، فهو بينه وبين هذا العالم حاجز، استطاع ان يخترق هذا الحاجز. وبعدين مرة 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 خلاص بينا بنصق على ايد بعض عند اي اف، خلاص ابتدى يزول الايه، يزول الحاجز الجدار الذي كان ينبغي ان تضع عليه كل يوم نبلة. اوعى كل الجدار بتاعك تراثي ينص من عليه وصلوش، لا ابدا، يعني كن خدوما ويمشي وسط الناس لكن بحشمة. وصل الامر في اخر المطاف ان هذا الرجل اللي كان يتمنى ان يلمس يد هذا العالم عقد لواء الحرب على هذا العالم وفضح، مع ان اشياء مباح، اشياء مباح يعني، ونقل هذه الاشياء وكان مشكله كبيره. فالقصد ان الانسان الذي سيبلغ العلم ينبغي ان يكون كامل الحكمه، كامل الحكمه انه يترفع عن كثير من المباحات، ولا شك ان ذلك سيكلفه كثيرا. امام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري لنفسه، انما يشتري له اخر ويبيع له اخر. ليه؟ لان البيع والشراء فيه نوع من المساومات والمجادلات، فمثل هذه المساومات والمجادلات قد تضع من حكمه هذا العالم، فهو يجعل هناك من يبيع ومن يشتري حتى يتقى ايضا المظالم، لا يظلم الرجل صاحب السلعه أن يكون أحسن لسانا منه فيأخذ السلعة بأقل أو يأخذ من ربح البائع إلى آخره. فالقصد أن العلم لا يصل إلا بحشمة. وتجد يعني هذا النمط من الأدب موفور عند علمائنا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذهب إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن جلس تحت قدميه، فأمره عبد الرزاق أن يرتفع فيجلس بجانبه، قال لا لا أجلس إلا تحت قدمي، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وما وضع هذا من قدر الإمام أحمد رحمه الله، وفعلها الإمام أحمد تأدبا فتأسينا به بعد ألوف السنين. وكذلك فعل الإمام أحمد مع خلف الأحمر لما ذهب ليقرأ عليه أيضا جلس تحت قدميه. حتى في الأقران يعني فيه رواية حكاية لطيفة وهي صحيحة رواها ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل مختصرة ولكنها مذكورة بكاملها في كتاب علوم الحديث للحاكم وشعر الإيمان البيهقي وكتاب الإرشاد الخليلي وكتاب فضل التهليل بن البناء وتاريخ دمشق بن عتيق وتاريخ بغداد. هذه القصة وهي قصة عجيبة وأيضا صحيحة بيحكيها محمد بن مسلم بن وارة الرازي. قال لأبي حاتم الرازي: هلم بنا ندخل على أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي نلقنه. وكان أبو زرعة في السوق، السوق يعني في النجع، نجع الأخير. قال له: أنا من حقوق الصحبة إن إحنا نكون معاه إلى آخر يوم في الدنيا، لآخر لحظة، ونكون أوفياء إن إحنا نلقن الشهادة. يسره أن يخرج أخوك من الدنيا على الإيمان. فقال أبو حاتم: إني لأستحي أن ألقن أبا زرعة، مثل أبي زرعة الرازي الذي أثنى حياته في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاملا بعلمه، مثل هذا أنا أستحي أن ألقنه. قال له: طيب تعالى حاول نعمل أي حاجة ندعي إن إحنا سنتذاكر حديث من كان أكثر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما كنا نتذاكر في الدنيا. أنت تقول إسناد ونقول إسناد، فيقوم هو لما يذكر ويسمع الكلام ده هو ينقص إذا كان ناسي. قال له: طيب. فذهب فدخل عليه فقال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا أبو عاصم النبي ضحاك بن مخلد الشيباني قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وسكت ارتج عليه ونسي الاسناد من هيبه ابي زرعه اثنين يهابون واللي ودول اقران خلي بالك تعرف ابو حاتم ابو زرعه كانوا ولاد خال ومحمد بن مسلم بن وارى اعلى منهم في الطبقه والاسناد كما سيظهر حتى من هذا الحديث ان محمد بن مسلم قال حدثنا ابو عاصم النبي حدثنا عبد الحميد بن جعفر الفكر ارتج عليه. فقال ابو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فر وقف وكمان معرفش كم ارتج عليه. فابو زرعة قال: يعني ايه اقيموني قوموه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه مع الهاء. ما قال دخل الجنه، ما قال دخل الجنه. وفي رواية أخرى أنه قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ودخل الجنة ومات. فانظر حتى هذا عبير الأدب، عبير الأدب معلوم أقران، وانت عارف الملاحاة بين الأقران مسألة واردة من الحسد والغبطة اللي بتكون بين الأقران مسألة واردة، لكن هؤلاء لما طلبوا العلم طلبوه من باب الأدب، باب الأدب. يكفي أن تشتغل بعيبك، وأنا أرى أن هذه الدروس مهمة، لأن مضى على الطلبة زمان اشتغل بعضهم بالكلام على بعض بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار كلمة المبتدعة والحركة والكلام ده، وهذه مجلة أقدام، هذه مجلة أقدام. لا تحملن كلمة لأخيك على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا. كان حسن البصري يقول: إذا بلغت عن أخيك ما تكره فقل له عذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. يعني انت لم تجد. مطلوب انك انت تستغفل نفسك، مطلوب وان انت تكون تتمتع بقدر من التغابي، لا اقول الغباء، فان العلم لا يصلح لغبي، العلم لا يصلح لغبي، لا يتعلم غبي ولا عصبي، لا يستفيدان ولا يتعلمان، لكن ينبغي ان تتمتع بقدر كبير من التغابي. قيل لاعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. تعديها بمزاج، فهمها، وبعدين يا اخي ما تحرقهاش عليه. انت شايفه بلف وعايز يهرب، تحرق طريق، تحرق فكر، قفلت عليه. ليه؟ لان هذا من الخلق، هذا من الخلق. قيل لاعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. يبقى تتغابى، تعرف ان هذا الانسان فعل فعلا ويريد ان يخرج من سخطك بعذر، لو لم تكن صاحب حشمه ما خرج من سخطك. وليه عايز يحسن نفسه امامك؟ لانه ما زال يعترف، ما زلت كبير القدر عنده، فلا تضع قدرك، انت لا تضع قدرك، رغم انه هو حريص على انه يوالي سوءته عنك. الله تفتح له طريق، افتح له طريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا زان. قال هذا الكلام نحو هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها لما كانت الغدر بالجمل. قال: يا عائشة، عليك بالرفق حتى مع الزواج. وانا اقول لك يعني مثلا لو تخيل انك قاعد تدق مسمار في الحيطة دي، وخذلك وانت راجل عافي وعضلات قوية، وضربت المسمار ضربة واحدة حطيت الراس ويمكن يرجع عليك. لكن لو عادت بقى ايه واحدة واحدة كده واخذلك، هيجي معاك ناس كثيرون لسه هذا المسمار فيجيش الا بالذات، خذلك منشيش الزوء ابدا، لازم يمشي برضه ايه بالصبر. فانت كن حليما وكن رفيقا، ينبغي ان يتمتع الداعية بهذا الحلم، فلست جهة محاسبة، انت جهة اخوان. وبرضو ايضا بنقول لاخواننا الذين يتعلمون ليعلموا، لا اقول طبعا لاخواننا الدعاء لانهم افضل مني، لا انصحهم ولا اعظهم، هم يعرفون ذلك، لكن اخواني الذين يريدون ان يترقون في العلم، عليك بهذا الرفق، هذا الرفق عليك به تصل. إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا. الإداري مكروه طول عمره وهو محب فيما يفعل لكنه مكروه. الإداري لو تعامل في الإدارة بأسلوب الدعاء أفسد الإدارة. ليه؟ الإدارة تحتاج إلى حزم، تحتاج الى حل. كل واحد جاي للاداري: والله سهل لي المساله الفلانيه، وفوتني من المكان فلان، وانا جايب لك فلان ده وسط. لو انه قبل كل شفاعه تصل اليه ضاعت الاداره. ليه؟ تحتاج الى حل. انما الداعيه بيستخدم المرهم، ما تصلح له الاداره. اي انسان يدخل في الاداره لابد ان يلوث. وعندكم عبرة بالأيام، شوفوا أي داعية دخل في الإدارة يخسر دعوته على طول، يخسر دعوته. أنت محتاج تتصل على طول: أخوك معلش، أخوك كان أخوك وسامح أخوك وغزلت، لكن أنا لسه الآن مهما بسطت عذري له لا أخرج من منامه أبدا. فأنت لابد أن تكون داعية صرفا، يعني لا تشتغل بالإدارة انما تكون داعية. باب الادب اوسع الابواب، اوسع الابواب التي يلج منها طالب العلم. انت كطالب علم لابد يكون في اداب. اول الاداب التي ينبغي ان يتخلق الانسان بها هو ان يحسن نيته في طلب العلم، اخلاص. لكن انت لا تتعلم لتكون فقيه او ليشار اليه. لكن في مسألة واقعية وهي عقبة بتصرف كثير من طلبة في بدء الطريق تصرف عن العلم، وهو انه فعلا يتمنى ان يكون مشهورا ويتمنى ان يكون معروفا. فبعض الذين يدركهم الورع ينصرفون تماما عن طريق التعلم خشية الرياء. انا بقول له لا، اصبر قليلا واثبت. قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وهو من اوائل من صنف الكتب من طبقة الامام مالك رحمه الله، قال: طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له. ليه؟ لان عقد النية من اصعب ما يواجه الانسان، ان يعقد نيته مسألة عسيرة. في مبدأ أمره ولسه طالب صغير ليس عنده علم يعجز عن استحضار النية لقلة علم، فلا يزال يواصل في الطلب ويواصل، فكلما تعلم شيئا من العلم استفاد منه فيحسن عقد النية في آخر الأمر. لكن هو لما ينصرف من الأول فهو ليس عنده علم حتى يجرد النية به. فأنت اصبر على نفسك ولا تتهم نفسك من اول الامر، لكن اصبر على نفسك. من اثمن طرق الباب ولد، قل ما انت بتخبط الفتحة، خل اللي داخل البيت، خلينا نفترض ان البيت اما ان يكون في داخله انسان او ليس في داخله احد. فاذا تصورنا ان في انسان بداخل البيت وانت طرقت طرقتين او ثلاث او اربعه وكان نايم وانصرف لا يفتح لك، لكن اذا ظللت تطرق وتدمن الطرق سيفتح لك. والعلم كده لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وهذا من عزة العلم. مثل القرآن، القرآن لا يبقى في صدر مهمل، تتركه عزيز عزيز الجانب يتركك على طول وتفلت منه في ضحوة من النهار. ليه؟ لأنه عجيب مش رخيص يلقح جثته وانت تطرده هو برضه بيجي، لا هو عجيب جدا جدا عجيب الجانب. اذا لم يجد استرحاب والاهتمام والرعاية وانك انت تبقى يعني كلف به يمشي. كذلك العلم، علم عجيب ايضا لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فانت في بدء الطريق لا تستطيع ان تجرد نيتك، فانت اصبر على نفسك، فكلما تعلمت شيئا من العلم اضفته لعلومك. فحسن القصد، فكنت في هذا الزمان الذي خلا من العلماء الربانيين الا ما ندر، فانت تحمل هم هذه الامه وهمتك تكون على قدر همك، الهمة تكون على قدر الهم، فكلما عظم همك عظمت همتك. انت تنظر في هذا الزمان، الزمان اللي حصل فيه مسخ ولا زال مجدين في هذا المسخ، من الذي يقف ويدفع عن اصول هذا الدين؟ لا اقول فروع، عندكم قراتوا يمكن يوم الجمعه الماضي مقالة بتاع الولد الصاحب اللي كتب محاكمة فرعون، محاكمة فرعون قصة بيخترعها ان واحد مصري اسمه فلان الفلاني سمع الناس كلها بتقول فرعون كافر كافر فرعون كافر، ده احنا اسدد الفراعنة لازم اقوم وادافع عن فرعون ده. فعلى طول اما قدم طلب للمحكمة ان عايز ادافع عن فرعون، وين دي حيثيات بقى الدفاع والمش عارف ايه الكلام ده، وفي الاخر بيدافع بيقول ان فرعون مسلم، فرعون اللي الناس بتلعنه ده مسلم لانه قال الكلمة امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فلما يقول لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة، والرجل قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. طيب فما تقول في قوله تعالى الان يعني خلاص الان تب لما عاين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال كنت، لكن الواجب ثابت الآن. كنت داء الماضي تاعه، فما علينا، لأن الإنسان إذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها. فكنت من المفسدين لكن الآن تاب. طيب إذا كنت دي هو ده ماضيه وختم له به وليس له مستقبل، لأنه راح في ذلك خلاص. يعني انت لما مثلا تقرأ وكان الله غفور رحيم، إذا كان غفور رحيم طيب وأنا ربكم الأعلى، لما فرعون قال الجماعة يقول مش فاهمين معنى كلمة رب، الرب الراعي والمهتم. طيب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ردها فين؟ ها؟ يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة في وقت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وبعدين ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، دي قراءة، وهذا وقت ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب ليه الأول جاي؟ جاء يريد أن يثبت إن إحنا فراعين وإننا لا ننتمي إلى الإسلام، إنما ننتمي إلى الفرعونية، ويجتهد دي واخدة صفحة كاملة. تعرف الصفحة الكاملة لما واحد تحب يعمل إعلان عن بضاعة في جريدة من جريدة الأهرام يدفع 300,000 في الصفحة دي، يعني في خسارة 300,000 لينشر مثل هذا الكفر. وقد أهدر الله عز وجل كل اعتبار لفرعون في القرآن، لذلك مسألة من المعلوم من الدين بالضرورة أن فرعون من الكافرين. فلما يصل الجرأة برجل يأتي على هذا العمود اللي جاي البناء وعايز يهزه بعنف، ولا يوجد من يحاكمه ولا من يراجعه، العصر أخذ أجر على هذا الكفر الذي نشره، ويذهب إلى بيته آمنا، ولا يوجد لجنة تحاوره، ولا يوجد حتى الأزهر. ما كان ينبغي كان المفروض اليوم التالي مباشرة ينزل على طول كلام، لو غاب الأزهر أسبوع لا يرد لكان مخطئا، أسبوع لا يرد، حتى الآن ما في رد في الجرائم عن مثل هذا القصة. وهذا تكذيب لرب العالمين، لما واحد يقول ان فرعون مسلم هذا تكذيب صريح لرب العالمين، وقد امتلأ القرآن بتكذيب فرعون. الناس جربوا ان يكتبوا الكفر ولا يحاسبوا، فأغرى ذلك غيرهم ان يسكت نفس الضرب، لان هذا الانوك سبقه انوك اخر ليس له من اسمه نصيب، توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكم. رجل جاء عمل رواية اسمها الشهيد، الشهيد بيقول ان ابليس مظلوم وان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه الفرصة ليدافع عن نفسه، اول ما قال خير منه قال له اخرج بره انك رجيم، طب اديله فرصة خليه يدافع عن نفسه. ثم يقول على لسان ابليس انه بيخاطب رب العالمين، يقول يا رب انا الذي وحدته والملائكة أشركوا، ليه؟ قال لك لأنني رفضت أن أسجد إلا لك، وهم سجدوا لبشر والسجود للبشر كفر. ده أنا لا أستبعد يا إخواننا، لا أستبعد أن يخرج آخر أنوث يقول إن رب العالمين مشرك. أنت عارف ليه؟ لأن هيقول لك إن ربنا أقسم بالشمس وضحاها والتين والزيتون ولا يجوز الحرب إلا بالله. يا أخي لا تستغرب، لا تستغرب مثل هذا الصف، لا تستغربه. ما كان يخطر على بال انسان ان يخرج واحد يقول ابليس مظلوم ان رب العالمين لم يعطيه الفرصه ليدافع عن نفسه، والله ما كان يخطر على البال على الاطلاق ان يصل هذا الكفر المجرد الى هذا الحد وتنسى الروايه، وبعدين يصوغها في اسلوب هزلي عشان يحط على علماء الشريعه ان ابليس اراد ان يتوب. طب يا أولاد الحلال في اللوت من الذي يقبل توبتي؟ قال لك عليك بأكبر رأس شيخ الأزهر، شيخ الأزهر بأكبر رأس شيخ الإسلام في البلد، فقل له انا اريد ان اتوب. فجاء ابليس لشيخ الازهر قال له القران كله الان بان الانسان اذا اراد ان يتوب وهو الذي يقبل التوبه عن عباده واعفو عن السيئات قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله انا اكتشفت انا غلطان عجزوا فاقبل توبته. فهرش شيخ الازهر في الحياه ان يعني الحجه لزمته ابليس غلبه عرفش جيب ايه رد عرف بقى تحيده لانه الزمه الحجه. قال له انت تتوب؟ قال له ايه المال؟ قال له ده نص القران بيلعنك يعني انا لو قبلت توبتك يبقى انا هتوبل القران. لا القران هذا انا في هذه الارض ادافع عن القران مش ممكن عشان انت تتوب نضيع نص القران. قال له عايز اتوب واحد يقول لك انا اريد ان اتوب. لو واحد من بني ادم اراد ان يتوب يقول له لا انا اريد ان اتوب وهذا نص القران الذي تقراه والذي تدافع عنه ان اي انسان يريد ان يتوب لا بد ان يجد مخرجا. قال حينئذ سكت قليلا وقال المساله دي اعلم اختصاصي انا كل اختصاصي ان اعلي مجد الازهر والمنع الازهر انما دي مساله عايز واحد اكبر مني شويه. طيب لمن اذهب؟ قال له لجبريل. يا اخوانا روايه مكتوبه وتباع. ذهب طلع فوق فجري قال له لا المساله مش اختصاص دي بقى لا يقصد فيها الا رب العالمين وعليه رب العالمين بابه مفتوح راح لرب العالمين فلعنه. فقام نازل وهو يصرخ صرخه شوف بقى الكفر المجرد تجاوبت لها السماوات والارض والاشجار والافلاك والاحجار والرماح والبحار والانهار انا شهيد انا شهيد انا شهيد يعني انا مظلوم. يعني لما نزل رب العالمين رد وقال انا مظلوم كل الكون تجاوب معاه ان هو مظلوم. يصبح يقولنا مثل هذا الكلام احنا بنعاني من احنا لا يعلمها الا الله لا يعلمها الا الله. احنا محتاجين كثيرا للعلماء في كل حي لا اقول في البلد كثيرا للعلماء امر جد وليس بهذا. هذا الكفر وهذا الصفح يوميا على صفحات الجرائد. ناهيك عن الرسومات الكاريكاتير اللي بتستهدي بالله ورسوله. ولد رسم هنا كاريكاتير واحد نقله في الجريده الكويتيه اخذ 6 شهور فيه والولد هنا بيرفع حتى الان ولا يهمه ويواصل. مدرس وتلميذ مدرس التلميذ. لماذا اخرج الله ادم من الجنه؟ قال لي انا ما دفعتش الايجار. ينفع هذا الكلام؟ واحد ثاني راكب جهنم الحمراء ونزل صراخ واحد معاه مروحه في ركبه وخذلك وعلى وشه ابتسامه كده ومكتوب تحتها كويس. اهو يا اخوانا هذا قرح يومي موجود. يبقى طلبه العلم لا ينبغي لهم ان يلعبوا لما يعودوا يرد على بعض ويهجروا بعض ويقطعوا ارحام بعض لن يتعلموا على الاطلاق تحت مظله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحت مظله لابد من تبيين المبتدعه والكلام ده. فاقول جيد انا لا استهين ولا اقلل من هذا الذوق لكن بيحصل نوع من التلبيس نوع من التلبيس. لابد ان ندرس دراسه واعيه مسائل الاختلاف ونعرف الاختلاف الذي يسوغ فيه التفرق والاختلاف اللي هو اختلاف التضارب ونعرف اختلاف التنوع الذي يمكن ان يشعرن الخلاف معه وان تكون اخي برغم هذا الخلاف. ذكر الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمه الشافعي رحمه الله انه اختصم في مساله ما مع تلميذ له وهو يونس ابن عبد الاعلى وتفرقا. قال فجاء يونس يعني يقول فجاء الشافعي فطرق بابي ثم أخذ بيدي فقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي: ما أكمل عقل هذا الإمام. فلا زال النظراء يختلفون، لا زال النظراء يختلفون، ولا زال أول الصحابة يختلفون، لكن ما تفرقوا. هناك فرق، ليه؟ كانوا يعلمون الاختلاف السائر والاختلاف الذي لا يكون، وهذا لا يكون إلا إذا درسنا الآداب، أدب طالب العلم. ارحم أخيك واعلم أن العلم يورث مثل الماء، وأن الإنسان إذا تأدب وتعلم فإن علمه يصل أكثر من إنسان غير المؤدب. ذكر أبو بكر بن عربي في كتاب أحكام القرآن، وهو كتاب ممتع، ذكر حكاية عن شيخه محمد بن القاسم العثماني. قال: دخلت مرة الفسطاط مصر يعني لأحضر مجلس أبي الفضل الجوهري، فسمعته يقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى. قال: وانفض المجلس، فتبعته وهو طبعا غريب. قال: وعلي شارة الغربة. تعرف شارة الغربة؟ سيكون متبهدل. لجهاز استغرب الصحابة سنة جبريل عليه السلام في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرفه منا أحد، ده معنى ان هدومه نظيفة وكده، لسه بقى مرجل بقى شعر والكلام ده، لسه خارج من البيت. فكيف يخرج من البيت ولا نعرفه؟ المفروض يكون عارفين. وكيف يكون مسافرا وبهذه النظارة؟ فحصل إشكال. الغريب يبقى له سمع وشكل. قال: فتبعته حتى إذا خف المجلس قال: أراك غريبا. قلت: نعم. قال: لك حاجة؟ قلت: نعم. قال: أخرج له. فاختلى به. فقال له محمد بن قاسم: حضرت مجلسك متبركا به. تعلمها فن. حضرت مجلسك متبركا به، فسمعتك تقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول: وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يكن، لأن الظهار منكر من القول وزور، ما كان ليقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال: فضمني إليه وقبل رأسي وقال: أنا تائب من هذا القول، جزاك الله خيرا. خلاص، لا يمكن يفعل هذا إلا عالم مؤدب تمرس على الأدب وهو طالب، فيورث الأدب وهو شيخ. قال: فلما كان من الغد بكرت إلى المسجد فإذا الجامع غاص بأهله للناس. قال: فدخلت، فلما رآني أبو الفضل الجوهري قال: أهلا بمعلمي. قال: فتطاولت الأعناق إلي. شيخهم، إذا كان شيخهم محترم أوي للحد ده، ما شيخهم إيه؟ قال: فتطاولت الأعناق إلي ورفعوني، فتصبب بدني عرقا من الحياء، ولم أعرف في أي موضع أنا من الأرض. فخذلك. قال: فحملوني إليه واتصب العرق. قال أبو الفضل الجوهري: أنا معلمكم وهذا معلمي، إنني قلت لكم أمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وإن هذا الشاب جاءني وقال كذا وكذا، وأنا راجع عن قولي. ويتوب منه، ليه؟ لأن أنت لما تنسب نفسك إلى النص غير لما تنسب نبيك إلى النص، مش عشان تدافع عن نفسك وعن وجهة نظرك تتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، تعال حديث الذي رواه الشيخان في صحيحين من حديث الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فجاء ذو القويصرة وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، لقد خبت وقتلت إن لم أعدل. هي دي الرواية اللي جماعة من المحققين يصوبون ضبطها هكذا، مش لقد خبت وقتلت، لا، خبت وقتلت المعنى فيها واضح، لكن لقد خبت أيها المتكلم وقتلت إن لم أعدل. طب إيه اللي يضر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن من ظن في نبيه أنه لا يعدل كفر. إساءة الظن بالنبي كفر. فلقد خبت وخسرت إن ظننت أنني لا أعدل وأجور وأنا رب وأنا رسول رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقلب صفية ومعتكف مر اثنين بالأنصار فأسرع الخطى الحديث الذي تعرفونه، قال على رسلكم.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.